الوجه الثاني يبدأ حالا. ثالثا، في بعض الأحيان لا تكون نتائج الاختبارات تعبيرا صادقا عن مستويات الطلاب، فالطالب الذي لا يحصل على درجات عالية في الاختبارات قد يكون ممتازا، والتوزيع بهذه الطريقة يجنبنا الوقوع في خطأ ترتيب على قياس غير سليم. وبجانب هذه الطرق الأربع يوجد طرق أخرى، إذ يمكن توزيع الطلاب على حسب مستويات ذكائهم أو حسب مزاجهم. والمشكلة التي تواجهنا للأخذ بهذه الطريقة وتوزيع طلابنا في مدارس المملكة هي أن هذه الطريقة تحتاج إلى أقيسة دقيقة وأجهزة معقدة لم تتوفر لدينا، وإذا كان بالإمكان توفيرها فلا يوجد من يستطيع العمل عليها في مدارسنا. لذا نرى تأجيل الأخذ بهذه الطريقة حتى تتوفر الأجهزة والعاملون عليها. وبعد هذا العرض السريع لطرق توزيع الطلاب على فصول الصف الواحد في المدرسة، نرى أن الطريقة الرابعة ربما تكون أبسط الطرق، خاصة إذا كان عدد فصول الصف 3 أو 4. أما إذا زاد العدد على 7 فصول بالصف الواحد فربما يكون استعمال الطريقة الأولى أجدى. وعلى أي حال فالأمر متروك لظروف المدرسة، فكل مدرسة لها ظروفها وفلسفتها ومسؤولياتها، وعليها وحدها أن تختار الطريقة التي تحقق أهداف التعليم فيها. ثانيا، غياب الطلاب والتأخر عن الدراسة. تستحق ظاهرة غياب الطلاب وتسربهم من الحجرات الدراسية كل عناية واهتمام من الإدارة المدرسية، لأن غياب الطالب وخروجه من الفصل أثناء الدراسة أمر يؤدي به إلى إضرار جسيمة. ولعل من أشد هذه الأضرار تأخر الطلاب الدراسي. ويرجع غياب الطلاب عن المدرسة لعدة أسباب منها: أولا، مرض الطالب. ثانيا، كثرة الواجبات المنزلية تدفع بكثير من الطلاب إلى الغياب. ثالثا، تدليل بعض الآباء لأبنائهم وتركهم بدون توجيه. رابعا، تكليف الآباء لأبنائهم ببعض الأعمال مما يؤثر على الطالب ويجعله يتغيب عن المدرسة. خامسا، الإهمال وعدم الاهتمام بالدراسة لعدم وعي الطالب. سادسا، الاعتماد على الدروس الخصوصية يدفع كثيرا من الطلاب إلى الغياب، حيث يعتقدون أن الدروس الخصوصية أفضل وأجدى من الدروس النظامية. سابعا، عدم حزم المدرسة في مسألة الغياب. ثامنا، عدم مراقبة الآباء لأبنائهم فيما يتعلق بالقيام بمتابعة أبنائهم. تاسعا، عدم تلبية الآباء طلبات أبنائهم فيما يتعلق باللوازم المدرسية التي تتطلبها المدرسة. فبعض الآباء يبخلون على أبنائهم بالأقلام والدفاتر، مما يجعل الطالب يتغيب خوفا من عقاب المدرس أو لكي لا يظهر أمام زملائه بالفقر وعدم القدرة على شراء مستلزمات الدراسة. وأكثر ما يحدث هذا في المرحلة المتوسطة والثانوية. عاشرا، بعد منزل الطالب عن المدرسة يدفعه إلى التغيب عن الحضور إليها. 11، عدم عمل الواجبات المدرسية يجعل الطالب يتغيب لكي لا يعاقبه المدرس. 12، شعور الطالب بعدم الاستقرار النفسي نتيجة الاضطراب في أحوال الأسرة يدفع بالطالب إلى التغيب عن الدراسة. 13، سوء حالة الطالب المادية يدفع إلى التغيب للبحث عن لقمة العيش الشريفة. 14، خجل الطالب من مدرسيه أو زملائه لكبر سنه أو لتخلفه الدراسي. كما أن الطالب قد يحضر إلى المدرسة ولكنه يتغيب عن حجرات الدراسة، وذلك لأسباب منها شعوره بالضعف التحصيلي في مادة من المواد، وعجزه عن السير مع زملائه في ركب المنهج فيغادر الفصل قبل دخول المدرس، ويلجأ إلى ركن منزوي من أركان المدرسة بعيدا عن أعين المراقبين. ويحدث مثل هذا السلوك من الطلاب في بعض مدارسنا الابتدائية في المملكة العربية السعودية، أو قد يتهرب الطالب من المدرسة ويقضي بقية اليوم الدراسي في الشوارع والطرقات، ويحدث هذا دون علم ولي أمر الطالب ومدير المدرسة. ويحدث هذا التصرف من بعض طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وهناك نوع من الغياب وهو التأخر عن المدرسة صباحا، ويعود هذا إلى عدة عوامل منها: أولا، بعض الطلبة لهم أخوات أو بنات فيضطرون لتوصيلها إلى مدرسة البنات في منطقتهم. ثانيا، بعض الطلاب يسهرون في متابعة برامج التلفزيون فلا ينامون إلا متأخرين، وبالتالي يصعب عليهم الاستيقاظ مبكرا. ثالثا، بعض مدراء المدارس يتساهلون في مسألة حضور الطلبة. رابعا، بعد بيت الطالب من المدرسة يعتبر سببا من أسباب التأخر. خامسا، بعض الطلاب وخاصة في القرى يتأخرون عن الدراسة بسبب هطول الأمطار وسيل الوديان. سادسا، عدم مقدرة بعض المعلمين على فهم طلابهم ينتج عنه معاملة قاسية للطالب من قبل المعلم، وبالتالي فإن الطالب يتأخر عن حصة المدرس غير المرغوب فيه من قبل الطالب، وخاصة إذا كان هذا المدرس يدرس الحصة الأولى. سابعا، استهتار الطالب بنظام المدرسة. ثامنا، اشتراك بعض الطلاب في النشاطات غير المنهجية يدفع بالطالب إلى التأخر عن الدراسة. تاسعا، عدم قيام الطالب بواجب الحصة فيضطر إلى التأخر خوفا من عقاب المدرس. ولعلاج حالات الغياب والتأخر عن المدرسة يجب على الإدارة المدرسية ألا تكتفي بسجل غياب الطلبة، وإنما عليها أن تتصل بولي الأمر وتكرر معه اللقاءات لعلاج حالة ابنه أو قريبه. وهنا يظهر دور الإخصائي الاجتماعي الذي يتيح الفرصة أمام الطالب للتعبير عن الأسباب الحقيقية لغيابه. فإذا كان السبب في غياب الطالب أو تأخره عن الدراسة راجعا إلى عدم إشباع حاجات الطالب النفسية كالحاجة إلى التقدير والمحبة أو النجاح، فعلى المدرسة ممثلة في مديرها أن تضم هذا الطالب إلى جماعات النشاط الحر حيث يبرز في مجال من المجالات التي تتفق مع قدراته. وهنا يحس الطالب بنفسه ويحس المجتمع المدرسي به فيشعر بالتقدير فترتفع معنوياته ويحب المجتمع المدرسي ويواظب على الحضور. ومما سبق نستطيع القول أن علاج أسباب التأخر والغياب يكمن في اتخاذ الإجراءات التالية: أولا، توثيق التعاون بين المدرسة والمنزل لمعالجة أسباب الغياب أو التأخر عن الطلاب ومناقشة ذلك من طريق مجالس الآباء التي نأمل أن تلقى مزيدا من الاهتمام في مدارسنا في المملكة العربية السعودية. ثانيا، اهتمام الرئاسة العامة لتعليم البنات بتوفير وسائل النقل للطالبات حتى لا ينشغل أولياء أمورهن من الطلاب في عملية إيصالهن إلى المدارس. ثالثا، حزم مدراء المدارس في التعليم العام فيما يتعلق بعملية التأخر والغياب وتذليل الصعوبات التي تسبب تأخر الطلبة وغيابهم عن المدرسة. رابعا، تزويد كل مدرسة بإخصائي اجتماعي لمعالجة حالات الغياب. خامسا، أن يختار مدراء المدارس الوقت المناسب لبدء الدراسة. سادسا، اختيار مدراء المدارس الذين يستطيعون تحمل المسؤولية ومعالجة مشاكل الطلبة بروح عملية واعية. سابعا، أن تضع إدارة المدرسة ولي أمر الطالب أمام الأمر الواقع وأن تخبره أولا بأول بغياب وتأخر ابنه وتطلب منه المساعدة في حل المشكلة، فإن تعاون فهذا واجبه، وإن تجاهل طلبة المدرسة طرد ابنه من المدرسة القريبة من منزله، وبهذا يجبر ولي الأمر على التعاون مع المدرسة لمصلحة الطالب. ثالثا، المستوى الصحي للطلاب. على الإدارة المدرسية أن تهتم بصحة الطلاب وسلامة أبدانهم بقدر اهتمامها بتزويد الطلاب بالعلوم والمعارف، لأن صحة الأبدان سبب في صحة الأديان. فالطالب الذي يتمتع بصحة جيدة يكون أقدر على التحصيل ومتابعة الدراسة من الطالب الضعيف. من أجل هذا كله وجب على الإدارة المدرسية أن تذلل للطلاب المرضى عملية الوصول إلى الوحدات الصحية حيث يعالجون على أيدي الأطباء، وخروج الطلاب إلى الوحدات الصحية يحتاج في الواقع إلى عملية ضبط وتنظيم وإشراف دقيق لكي لا يستغل الطلاب الأصحاء هذا الإجراء ويتسربوا من المدرسة بحجة أنهم مرضى ويخرجون إلى الشوارع وتضيع عليهم فرصة التحصيل. والإدارة المدرسية عليها أن تركز على تزويد الطالب بالعادات الصحية السليمة، كأن يسير الطالب منتصب القامة ويجلس الجلسة الصحية ويقرأ أو يكتب وهو في وضع صحيح لا يضر بقوامه. فجلسة الطالب على مقعد في الحجرة الدراسية أو وقوفه في صف الصباح أو سيره في فناء المدرسة يجب أن يكون محل ملاحظة مدير المدرسة ووكيلها ومدرس الفصل والرائد الاجتماعي، وجهودهم في هذا المجال تؤدي إلى النمو الجسماني السليم للطلاب، وبذلك يتخرج من المدرسة جيل قوي يتمتع باللياقة البدنية العالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. رابعا، تغذية الطلاب. إن تقديم وجبة غذائية جافة أو مطهوة لا هو من المتطلبات الهامة لأبنائنا من الطلاب، وقد أدركت الدولة هذه الحقيقة فقررت تقديم وجبة غذائية لطلاب مراحل التعليم. ولأن هذا البرنامج الخيري الطموح أول تجربة في المملكة العربية السعودية، فقد تطلبت المصلحة العامة إعادة النظر في نوعية الوجبة المقدمة للطلاب، واقترح تقديم بديل نقدي عنه بحيث يخصص 100 ريال لطالب الابتدائي و120 ريالا لطالب المتوسطة و150 ريالا لطالب الثانوي. وقد اتضح عند تطبيق البديل النقدي للوجبة الغذائية وجود بعض العراقيل والصعاب، مما دعا جهات الاختصاص أن تقرر إعادة الوجبة الغذائية، والتي نأمل أن تبدأ مع بداية العام الدراسي 1403. ومما لا شك فيه أن الوجبة الغذائية تمكن الإدارة المدرسية من تطبيق نظام اليوم الكامل، فتتسع الفرصة أمام المعلمين لتربية الطلاب تربية كاملة من خلال جماعات النشاط والأسر المدرسية وبرامج الهوايات. كما يتيح نظام اليوم الكامل أمام المدرسة فرصة صلاة الظهر، وبذلك تغرس في نفوس الطلاب عادة المحافظة على الصلاة في أوقاتها جماعة. والمدارس إذا لم تستطع تقديم وجبة غذائية لطلابها فإنها تضطر إلى بتر اليوم المدرسي، فلا يجد المدرسون فرصة لتحقيق أهداف المنهج من خلال الأنشطة الحرة، والوجبة الغذائية تفيد الطلاب لأنها تمدهم بالعناصر الأساسية اللازمة لبناء أجسامهم، وخاصة إذا كانوا من بيئات تعجز عن توفير الغذاء الكامل الصحي لهم. ومن الملاحظ أن صحة الطلاب الذين تقدم لهم وجبة غذائية مدرسية أفضل من صحة أولئك الذين لا تقدم لهم مثل هذه الوجبة. وعندما يتناول الطلاب وجبة غذائية في المدرسة فإنهم يكتسبون العادات الصحية السليمة المتعلقة بتناول الطعام، مثل عادة غسل الأيدي قبل الأكل وبعده ومضغ الطعام جيدا وتناول الأطعمة النظيفة غير الملوثة وتنويعها بحيث تمد الطالب بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء جسمه. خامسا، الإشراف على الطلاب في أوقات الفسح. يجب على الإدارة المدرسية أن تراعي الطلاب أوقات الفسح، لأن ترك الطلاب دون إشراف دقيق خلال هذه الفترة يؤدي إلى ضياع وقت كبير من الحصص الدراسية، كما يسبب الكثير من الضوضاء التي تعرقل سير الدراسة على الوجه السليم. وتوجد طريقتان للإشراف على الطلاب أوقات الفسح. الطريقة الأولى تتم بتوزيع الإشراف اليومي على المدرسين، بحيث يحدد لكل منهم بناية أو فناء من الأفنية حيث يشرف على الطلاب خلال الفسح، وتتم هذه العملية طبقا لجدول أسبوعي يحدد فيه اليوم واسم المدرس والموقع الذي يقوم فيه بالإشراف على أن يشترك جميع المدرسين على مدار الأسبوع في هذا الإشراف. وتصلح هذه الطريقة في المدارس التي يتراوح عدد فصولها من 3 إلى 6 فصول. والطريقة الثانية، وتصلح في المدارس الكبيرة التي يزيد عدد فصولها على 6 فصول، إذ تقوم الإدارة المدرسية باختيار المدرسين الأقوياء المخلصين النشطاء والذين تكون جداولهم أصلا أقل من النصاب المقرر، وتحدد لكل منهم قسما من أقسام المدرسة حيث يكون مسؤول مسؤولية مباشرة كاملة عن طلاب قسمه، فهو مديرهم ووكيلهم ورائد أسرتهم. وهذا النوع من المشرفين يحتاج إلى تدريب خاص حتى يوفق في تأدية واجبه. ويدخل هؤلاء المدرسون بحكم عملهم الإشرافي الهام ضمن أعضاء الإدارة المدرسية، فيحضرون اجتماعاتها ويدعون إلى لقاءات مع أولياء أمور الطلاب الخارجين على نظام المدرسة، ويقابلون الأطباء الجسمانيين والنفسانيين الذين يزورون المدارس. وهذا النوع من المشرفين يختارون عادة كأعضاء في لجنة النظام والمراقبة الكنترول، ويشاركون في وضع الأرقام السرية كما تناط بهم عملية الإشراف على الطلاب في الرحلات الطويلة. الفصل الخامس، العلاقة بين البيت والمدرسة وأهميتها. تمهيد: دور الآباء في تربية أبنائهم. مما لا شك فيه أن دور الآباء دور خطير في تربية أبنائهم على أساس متين من منهج الإسلام. فالآباء هم القوامون على المنزل، وهم عمداء أسرهم، وهم المسؤولون المسؤولية المباشرة عن تعهد أبنائهم بأسباب النمو والحياة والترفيه، وهم المخاطبون بقول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ووقاية النفس والأهلين ومنهم الأولاد لا تكون إلا بتغيير سلوكهم الشائن وتعديل غرائزهم وإعلاء ميولهم وتطهير نفوسهم وتكوين عاداتهم الإسلامية الصحيحة وترسيخ عقيدة التوحيد الخالص لله في قلوبهم وتنمية عواطفهم الإنسانية النبيلة وإعطائهم القدوة الصالحة والتعاون مع معلميهم في الخير والإسهام في رعايتهم والتضامن مع مدرستهم في بناء شخصياتهم المتكاملة دينيا وخلقيا وعقليا وبدنيا واجتماعيا، والعناية إلى أن يبلغوا مراشدهم ويحسنوا السير على منهج الإسلام معتمدين بعد الله على أنفسهم، عاملين على نصرة الحق والدين والوطن وحب الخير لغيرهم كما يحبونه لأنفسهم، ناهضين بالأمانة. ومن المعلوم أن البيت هو المعهد الطبيعي لتربية الأبناء عن طريق القدوة والعمل والقول والتعليم، وأن المدرسة هي العامل الصناعي النائب عن البيت في التربية والتعليم لأبناء الأمة الذين زودوها بالمناهج والوسائل والمعلمين لتنوب عن الآباء في المهمة التي تنوء بها الجبال. والأمانة الكبرى التي تثقل الكواهل، وهي لا تستطيع النهوض بالرسالة على الوجه الأكمل إلا إذا أسهم الآباء إسهاما فعليا في معاونة المدرسة ووضع كل أب يده في يد المعلم. إن على الآباء واجبا إسلاميا نحو رعاية أبنائهم والوقوف على أحوالهم ومتابعة سلوكهم عن كثب والتلاقي المنتظم مع معلمهم لتبادل الآراء والاتفاق على خطة موحدة فيما يبني شخصياتهم وينمي ذواتهم ويوجه سلوكهم ويدعم فاعليتهم ويقوي أرواحهم ويكون عواطفهم ويضاعف إنتاجهم ويرفع مستواهم ويساعد على النهوض بهم نهضة شاملة دينيا وخلقيا وعقليا وجسمانيا واجتماعيا وثقافيا ونفسيا ومن جميع النواحي، ليكونوا أقوياء بعيدين عن التخلف الدراسي والانحراف والسلوك الشاذ والمعوقات. ولن يتم هذا التعاون الصادق إلا إذا شعر كل أب أنه مسؤول مسؤولية تامة أمام الله ثم أمام ضميره وأمام مجتمعه وأمته. ومما يضاعف مسؤولية الآباء التطورات السريعة والوثبة الشاملة في المملكة العربية السعودية وملاحقة التقدم العلمي وتيارات الفكر الوافدة وكثرة المغريات وانصراف الشباب إلى الدعة والترف والكسل والخمول والتقليد الأعمى للأجانب وتوفر الكماليات وكثرة الصوارف والشواغل والقلق الذي يسيطر على الشباب وتعقد الحياة وعدم إشغال أوقات الفراغ بما يفيدهم. ومما يضاعف أيضا مسؤولية الآباء توفر السيارات الخاصة لأبنائهم حتى صارت هواية كثير منهم. وبعض الآباء لا يعرف ماذا فعل ابنه في البيت أو الشارع أو المدرسة، ولا يعرف أين ينفق ابنه الأوقات، وإذا ذهب إلى المدرسة لم يصحب معه كتبه. وقد يحالف هذا الطالب النجاح في مراحل التعليم العامة لعامل الحظ أو الغش أو إلى آخره. وعندما يصل هذا الطالب إلى الكليات يجد أنه لم يعد نفسه على متابعة الفكر والأبحاث والمحاضرات، وهناك يرتطم بصخرة الندم فتذوب نفسه بالأسف والحسرات على ما ضيع من زهرة الشباب وأثمن الأوقات، وهناك يدركه العجز فينقلب على وجهه ويلود إلى الانحراف وسوء الخلق والمهاترات، وعندئذ فقط يشعر الأب بأنه لم يرع ابنه حق الرعاية، فيستيقظ ضميره النائم فيعض بنان الندم ويقول ليتني وضعت يدي في يد المدرسة معاونا في تربية ابني. اهتمام التربية بالتعاون بين البيت والمدرسة. التعاون بين البيت والمدرسة أساس كل نهضة ووسيلة كل تقدم وطريقة سليمة تحل المشكلات، وعليه يعد سجل التلميذ الذي يعكس على صفحاته صورة شاملة لكل أحوال التلميذ المنزلية، وذلك موجب لتوثيق الصلة المباشرة بين المدرسة وبين الآباء، كما أن السجل يعطي الآباء صورة صادقة عن التقدم التربوي للأطفال، والتقرير الذي يرسل للآباء وسيلة إلى دفعهم للتعاون الصادق مع المدرسة في تنفيذ التوصيات للأشياء الخارجة عن نطاق المدرسة مثل أوقات الفراغ والقيام بالواجبات ورعاية العلاقات العاطفية للأسرة وتتبع أنواع النشاط التي تزاول في أوقات الفراغ. ولذا كان من واجب المعلم أن يدرس أحوال الطفل المنزلية ومتاعبه واضطراباته، لأن الأطفال يحضرون إلى المدرسة مصطحبين معهم مشكلات المنزل، لأن الجو الفعلي للمنزل ذو أثر بالغ وتأثير فعال في حقل العناية بالجسم والتغذية أو الشجار بين الأبوين لأي سبب، الأمر الذي يصيب الطفل بالكآبة مما يؤثر في سلوك الأطفال وكراهية الطفل وعدم تشجيعه على اللعب وما إلى ذلك، ينعكس أثره على اتجاه الطفل وميله للحياة المدرسية. وعندما تقف المدرسة على أحوال الطفل في المنزل يمكن تفسير سلوكه تجاه معلميه وزملائه، واتصال الأب بالمعلم يمكن من إسداء النصح كما يمكن من تشخيص العيوب ورسم خطط لعلاج ناجح. والاهتمام بالتربية الإسلامية والنشاط الروحي، إذ إن على المنزل أن يوقظ في الطفل روح الإسلام وتقويتها في البيت ثم في المدرسة، والمدرس عليه الإشراف والتعاون، والآباء عليهم أن يكثروا زياراتهم للمدرسة كي يشتركوا مع المعلمين في تدارس مشاكل أطفالهم، والتطوع في بعض الخدمات للمدرسة مثل الإسهام في الرحلات وتقديم بعض المعلومات للمدرسة والتعاون المخلص. دور البيت في التأثير على الأخلاق. يلعب البيت دورا كبيرا في تكوين الأخلاق وله آثار ملموسة وإن كان البعض لا يشعر بها، ولكنها ذات أثر بعيد في بناء الأخلاق. ولذا أدرك الناس منذ القديم قيمة الميراث الخلقي الذي ينحدر عن الآباء والأجداد إلى الأبناء والأولاد والأحفاد جيلا بعد جيل. ويظهر هذا الإدراك في أمور كثيرة، منها شدة حرص بعض الأسر الكريمة على انتخاب الأزواج من سلالة عريقة في العقل والنبل اهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والعلم الحديث يؤيد قضية الميراث الخلقي ويدعمها بالمشاهدة والتجربة، وهذا هو الأثر المباشر للمنزل ينحدر من الآباء والأجداد إلى أبناء. ومن أثار المنزل التوجيه الخلقي للأبناء الذي يحظى بالعناية من قادة الفكر وذوي الرأي وعلماء الاجتماع وعلماء التربية وعلم النفس، يقررون أن ينابيع الخلق الوراثة والمنزل والمدرسة والأصدقاء، وهذه جميعا تلتقي في البيت، فمنه تنحدر الوراثة، ومنه نلتقي بالمعلم والمدرسة الأولى والإخوة والأصدقاء. ومن البديهي أن تجتمع في المنزل جميع أشكال المجتمع المصغر، يتجلى فيه عطف الأب وحنان الأم، وفيه الإخوة الصغار، وهو أول مجتمع يتصل به الطفل. لذا كانت السنوات الأولى التي يقضيها الطفل ذات أثر كبير في تشكيله في المستقبل، حيث يستنشق الجو الخلقي في البيت ويتأثر به تلقائيا، لأن جو البيت مشبع بالجو العاطفي دائما مهما كانت الظروف. وهكذا يتضح أن بذور تكوين شخصية الطفل توضع في المنزل، وهنا توجد أسس الصحة العقلية. وقد أثبتت مدرسة التحليل النفسي أن 5 سنوات التي يقضيها الطفل في المنزل هي من أهم سن حياته جميعا، لأن البيت هو أول من يقدم للطفل ذلك التراث الاجتماعي، بل هو أول من يعلم الطفل أن يعبر عما يريد بأصوات متغيرة، فيعلمه الكلام فالعادات فالعرف والظواهر الاجتماعية المختلفة، يتلقاها الطفل في بيئته الأولى، ويتلقى كذلك دروس الدين ويتشبع بها عن طريق والديه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإذن فأثر البيت بين حتى في العقيدة عن طريق الأبوين. وفي البيت يتصل الطفل بالجماعة البشرية في أول مراحلها، ويتعامل مع غيره بالأخذ والعطاء، ويرى الجماعة في أبسط صورها، كما يتعلم التفرقة بين الخطأ والصواب والحسن والقبيح، ويتلقى كذلك معنى الملكية والفردية والحقوق والواجبات وغير ذلك. ومن ثم نعلم أن البيت هو معمل يجتازه الطفل ليخرج منه إلى الجماعة البشرية، فالخطر كل الخطر في البيت، حيث تصنع الأخلاق وتوجيهاتها وتربيتها. ولذا يقول أرنستود إن الحياة الأسرية المضطربة والمشاحنات بين الوالدين والمشاكسات الدائمة داخل جدران المنزل تؤثر تأثيرا قويا في تكوين ميول الطفل، وقد تؤدي بعض الحالات التي تنشأ في البيت إلى تكوين شخصية تنفر من الحياة وتكرهها. ولا ريب أن أثر هذه الشخصية سوف يظهر في الأعمال المدرسية كما وكيفا، وفي ذلك ما يوجب تعاون البيت والمدرسة. انتهى الشريط 5 من كتاب الإدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية، وله بقية على الشريط 6.